Yes, no.
الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا. من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. أما بعد، فإن خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. قال الإمام المصنف رحمه الله في كتابه تدريج الراوي في شرح تدريج النواوي في باب المشهور، كنا وصلنا إلى
أمر المتواتر. أمر المتواتر
بعد التنبيهات 26. نعم، ومن المشهور، يقول ومن المشهور المتواتر المعروف في الفقه أصوله ولا يذكره المحدثون. يسمون يعني كأنه يقول أن قد مضى بنا تعريف الغريب، تعريف العزيز، تعريف المشهور، أو يأتي أيضا بالتفصيل، إلا أنه لكل واحد تعريف خاص عند المحدثين. فالمتواتر كما عرفوا أنه رواه عدد كبير يستحيل عادة تواتره من الكذب، والعدد هذا الكثير والكبير يراعى فيه أو فيهم أحوالهم أيضا، أحوال الرواة، فقد يكون 20 يعطون استحالة التواتر. هذا ينبغي أن يكون دائما في بالنا، لأنه ليس هناك عدد محدود، وقد يكون إذا روى صحابيان أو 3 أو 4 عن النبي صلى الله عليه وسلم حديثا لا نشك أنه كذب أبدا، فهذا قد يؤدي التواتر، ولا نشك أنهم تواتروا وتوافقوا واجتمعوا في مكان ما وقالوا تعالوا نكذب على رسول الله صلى الله عليه وسلم ونخرج على الناس بحديث كذا. فإذا كان من الصحابة 4 فقط 3 فقط يأتي معنى التواتر، ينبغي أن يكون هذا في البال في الحقيقة، وأن هذا الشيء قد يكون لا يوجد في الكتب، لكنه ما دام تعريف التواتر أنه يستحيل عادة تواترهم على الكذب، فإذا اتفقوا على خبر ما هؤلاء الصحابة رضوان الله عليهم أجمعين وهم عدد 4 5 6، أنا قبلنا تعريفهم بالمشهور 3، لكن حتى 3 بالصحابة نحن نستبعد أن يكون يستحيل، أو نكون نستبعد أن يتفقوا على الكذب. فهنا المتواتر المعروف عند أهل الحديث غير المتواتر المستعمل عند أهل الفقه والأصول، وهذه مشكلة. أنا نسميها مشكلة، يعني قد يأتي بهذا الشيء التفريق بين أهل الفقه وأهل الحديث حينما تفرد، أنا أريد أن أستعمل اللفظ الاصطلاحي عند أهل الحديث، حينما تفرد أهل الأصول وأهل الفقه بأصول تخالف هذه الأصول أصول أهل الحديث، والأصل فيه أن أهل الحديث الذين نقلوا الحديث عن النبي صلى الله عليه وسلم من لدن الصحابة التابعين وأتباع التابعين قبل أن توجد هذا الفقه العام الذي يسمى فقه المذاهب، قبل أن توجد الأصول العام التي تسمى أصول المذاهب، لم يكن معروفا إلا المتواتر عند أهل الحديث، وهذا هو في الحقيقة الواقع العلمي. أما فلذلك لما تفرقوا فجعلوا لهم اصطلاح وقالوا لا مشاحة في الاصطلاح، فهنا قالوا من المشهور المتواتر المعروف في الفقه الأصولي الذي يسميه أهل الحديث مشهور، قد يسميه أهل الأصول الفقه متواترا، ولا يذكر المحدثون باسمه الخاص المشهر بمعناه الخاص، وإن وقع في كلام الخطيب، لكن الخطيب البغدادي رحمه الله وهو من علماء القرن الخامس جاء بعدما تفرق الفقه فقه أهل الرأي وفق أهل المذاهب وفق أهل الحديث. ولذلك من قبل الخطيب أيضا بدأ يذكر في زمن الترمذي وهو متوفى سنة 297 يذكر ما بجانب الأئمة أو فقه الأئمة وهو قول أهل الحديث وهو قول أحمد وإسحاق وكذا مثل هذا. فبدأوا يذكرون. الخطيب جاء جزاه الله خير بعدما تمهد الفقه أو تمهد فقه المذاهب فبدأ يذكر هذا التفريق. وفي كلامه ما يشعر بأنه اتبع فيه غير أهل الحديث قال ابن الصلاح نعم أشياء كثيرة بدأ يدخل في أصول أهل الحديث أو أصول الحديث كلام أهل الفقه حتى كلام أهل الكلام والفلسفة أيضا. بدأ ما جاء القول بأن خبر الواحد لا يفيد إلا الظن إلا عن طريق هؤلاء الكلاميين والفلاسفة الذين جعلوا العقل هو الحاكم في المسائل. إذا كان الشرع هو الحاكم فنحن نعرف أن خبر الواحد الثقة يفيد العلم اليقين فيه إلا إذا كان قرأ عليه بعض القرائن فقد يقوى وقد يضعف. لكنه في عهد الصحابة عهد التابعين ما كانوا يعطونه إلا حكم اليقين ليس حكم الظن فقط. وقيل وقد ذكره الحاكم بن عبد البر بن حزم لا بأس أن يذكر الذين جاءوا فيما بعد ووجدوا ناسا قد تفارقوا عن أصول أهل الحديث وجعلوا لهم أصولا وقالوا لكل وجهة موليها في كل زمان قالوا هذا الكلام فلا بأس أن ينقل كلامهم وقد نقل. وأجاب العراقي بأنهم لم يذكروه باسمه المشهر بمعناه بل وقع في كلامهم تواتر كلامهم تواتر عنه صلى الله عليه وسلم كذا وأن الحديث الفلاني متواتر وهو قليل لا يكاد يوجد في رواياتهم وهو ما نقله من يحصل العلم بصدقه ضرورة. ما يحصل العلم اليقيني ضرورة هو الذي يقولون أنه متواتر حتى على طريقتهم لو لم يكن عددا كثير بأن يكونوا جمعا لا يمكن تواترهم على الكذب. هذا عند أهل الحديث عن مثل من أوله أي الإسناد من أول الإسناد إلى آخر الإسناد يكون روى عن الصحابة أربعة خمسة ثلاثة. وفي زمن الصحابة ثلاثة يعطوننا معنى التواتر. في زمن التابعين زد كان القرن خير القرون. فإذا كانوا عشرة فقط مثل سعيد المسيب وكذلك مثل أبي وائل شقيق بن سلمة الشعبي النخعي وغيرهم وغيرهم إذا اجتمعوا عشرة يأتي التواتر إن شاء الله. هذا الذي نقول كلما تقدم العهد وكما قال النبي صلى الله عليه وسلم لا يأتي يوم إلا وبعده شر منه فهنا قد يحتاج إلى عدد أكثر. لكنه كلما كان العهد قريبا من عهد النبوة فالتواتر قد يحصل بعدد أقل مما تطلبون فيما بعد. ولذلك يجب العمل به من غير بحث عن رجاله ولا يعتبر فيه عدد معين بالأصح أي بالمتواتر لا يعتبر عدد معين. لا يقال أنه إذا كانوا عشرة يعطون وإذا كانوا عشرين يعطون معنى التواتر أو أربعون أو سبعون أو كذا. قال القاضي الباقلاني ولا يكفي الأربعة وما فوقها صالح. يعني الباقلاني هنا دخل أيضا قول الفلاسفة أو قول المتكلمين فنقلوا كلامه لاستئناس. وإلا لا شك أن الحديث عندهم اصطلاحهم الخاص يعملون به وهم إذا كان العدد قليل وقد عاتوا معنا التواتر وعدم التواتر على الكذب فيعطونه حكم. قال لا يكفي الأربعة يعني لكنه قد يكون كما قلنا في أهل الصحابة أربعة يعطون التواتر زيادة. هذا الذي ينبغي يكون لأن الله قد عدلهم وهم عدول فالأربعة في أهل الصحابة. لكن قل فيما بعد أهل الصحابة نعم يحتاج إلى شيء إلى عدد قد يكون لا يعطي بأربعة قد خمسة أو ستة أكثر. وما فوق ثانية وتوقف في الخمسة، قال الاستخري أقله عشرة، كل هذه الأقوال قالوا أقل هذا المتواتر أن يكون عشرة رواة، أن يكون عشرة رواة هو المختار لأنه أول جمل كثرة، هذا قوله. وقيل اثنى عشر عدة نقباء بني إسرائيل، وبعثنا منهم اثني عشر نقيبا، أي إن كان عدة بني إسرائيل الذين كانوا نقباء اثنى عشر، لماذا كانوا اثنى عشر؟ قالوا لأن خبرهم كان دليلا على الصدق، فإذا كانوا عندنا يعطونا دليل الصدق أو يعطونا يقين في كونه صادقا، لكن ليس بلازم. وإذا كان أصحاب موسى 12 فيكون في المتأخرين من أصحاب من متبع موسى يعطون هذا المعنى، لا يعطون هذا المعنى، فإذا لا ينحصر الأمر في العدد، هذا الذي يقال. وقيل 20 وقيل 40، 40 لماذا؟ قالوا لأنه جاء في باب العدد، يعني في الحواشي، باب الحواشي قالوا لأن عدد الأربعون أو عدد الأربعين الذي جاء فيه تصح الجمعة بهم، وأقل منها لا تصح، هذا عند بعض العلماء، فقالوا أربعين إذا كانوا يأتون الدليل على ما يقولون دليل مع الفارق. هناك أشياء صارت أربعون موافقة لسبب ما أعطى مانا خاص يجعل دليلا لكل شيء، فهذا لا يصح في الحقيقة دي. وقيل 20 وقيل 40 وقيل 70، عدة أصحاب موسى، أين عدة أصحاب موسى 70؟ نعم قومه 70 رجلا، 70 رجلا ليذهبوا ويسمعوا ويأخذوا التوراة ويسمعوا كلام الله، أو يعني يقولوا مع موسى عليه السلام ويأخذوا التوراة ويأخذوا معه حتى يصدقوا موسى عليه السلام في قومه، فقالوا أن هؤلاء 70 العدد كان يؤتي حد التواتر. وقيل 300، كل هذه الأعداد في الحقيقة ليس لها أصل مطلقا، إنما هو التعريف الجامع أن إذا كان عدد يأتي معنى التواتر استحالة التواتر في السيئات. وحديث من كذب علي وزعم، لأن كل ما ذكر من العدد المذكورة في الأدلة المذكورة أفاد العلم، هكذا قالوا. فهنا أيضا قال بعضهم بهذا العدد وقال بعضهم بهذا العدد، نقول فإذا نأخذ أي عدد فلا تحديد بالعدد، إنما التحديد بالوصف، إذا كانت جماعة روايتهم لا نشك في صحتها ونقول أنه ما يمكن أن يكذبوا فهذا يؤدي ما نتواتر. وحديث من كذب عليه متعمدا فليتبوأ مقعده من النار متواتر، قال ابن الصلاح رواه 62 من الصحابة، وقال غيره رواه أكثر من 100 نفس. إذا كان من 100 نفس من الصحابة يكون ذكروا هذا تواتر يعني بمئة مرة في زمن الصحابة، لكن فيما بعد أيضا يحتاج إلى أن يكون العدد، ربما إذا كان في الصحابة 100 فلا بد أن يكون فيما بعد الصحابة 200، بعد التابعين تابع التابعين 300، وبعد هكذا لا بد أن يزيد العدد حتى يؤدي اليقين على كل هذا. لكن دائما نقول أنه في زمن الصحابة متواتر وفوق التواتر، إذا كانوا 70 أن 4-5 يأتون معنا تواتر، يحتاج أن ينقل عن الصحابة أيضا بعدد كثير. وقال غيره رواه أكثر من 100 نفس. وفي شرح مسلم للمصنف رواه نحو 200، يعني النووي رحمه الله في شرح مسلم قال أنه أي من كذب عليه متعمدا هذا الحديث رواه أكثر من 200، وقد أدى العلماء ذكر هنا قال العراقي ليس في هذا المثل بعينه ولكنه في مطلق الكذب على النبي صلى الله عليه وسلم، كانه يشير أن التواتر ليس لفظيا، إنما التواتر المعنوي، التواتر المعنوي لا يختلف مع التواتر اللفظي، إذا كان المعنى يختلف واللفظ يختلف والمعنى واحد فهذا هو حال عامة الأحاديث التي تكون تواترها الحديث عن ابي هريره نفسه عند البخاري وهو عند مسلم النقل يختلف المعنى واحد ويقال رواه الشيخان او كذا فهكذا على كل حال ولكنه في مدرك الكذب والخاص بهذا المثل رواه بضعة وسبعين كذبا والخاص بهذا اللفظ رواية بضعة وسبعين تهاليا يعني من كذب علي متعمدا فليتبوأ مقعده من النار بهذا اللفظ جاءت الرواية أن أكثر من 70 سحابيا هكذا قال العراقي رحمه الله أما التحذير من الكذب على رسول الله صلى الله عليه وسلم فروى هذا المعنى أكثر من 200 من السحابة فمن بضعة وسبعين سحابيا العشرة المشهودة لهم في الجنة ثم بدأ يذكر أسامة قاع ما من قاع ابن قانع هذا اصطلاحاتهم وخاصة السيوطي أخذ في الجامع الصغير هذه المصطلحات وجعلها أصلا لمعنى لكتابه فقاع يعني ابن قانع أنا بن مالك خاميم البخاري ومسلم أوس طب الطبراني في الصغير وإذا كان الطبراني في الأوسط فما رمزه فك وإذا كان الطبراني في الكبير فك وإذا كان في الأوسط فك وإذا كان في الصغير فك فهو الصاد وهكذا البراء بن عازب الصف بريدة عديس بن عدي جابر بن حادث هكذا ذكر جابر بن حابس هل يوجد رواية جابر بن حابس نع هو أبو نعيم في الحلية جابر بن عبد الله من إلى آخر ما ذكر برموزها وأخيرا قال وقد علمت ذكر هذه الرموز في الصفحة وزيادة قال وقد علمت انظروا في الصفحة التي بعدها وقد علمت على كل واحد رمز من أخرج حديثه من العلماء حم في مسنده أحمد وقبل الطبراني قبل الطبراني في الكبير لكن فس وفص في الأوسط طبراني في الأوسط سين فس وفي الصغير فص وقد قف أو قاف الدار قسمي وعد ابن عديد الكامل وبل مسند البزار وقاء بن قانع في معجمه وخل بن حافظ يوسف بن خليل في كتابه الذي جمع فيه شرف هذا الحديث هو الظاهر حافظ بن خليل يوسف بن خليل بن كلبي وناء لابي نعيم مي لمسند الدارمي وقاء لمسند درك الحاكم وقال التلمذي ومن للنسائي وقامين للبخاري ومسلم لا حديث انما الاعمال بالنيات يعني ليس حديث إنما الأعمال بالنيات متواترا كما تقدم تحقيقه في نوع الشاذ بل حديث إنما الأعمال بالنيات يمثلون به على أنه حديث غريب وردوا على من قال إن الصحيح يلزم أن يكون عزيزا على الأقل له إسنادان فردوا عليه قال ويكفي بالرد على هذا القول أي لا بد أن يكون الصحيح فهي البخاري سأذكر البخاري وسيد مسلم أن يكون الحديث له على الأقل فريقين قال يكفي للرد فيه أول حديث بصحيح البخاري وهو إنما الأعمال بالنيات فإنه حديث فرد كذلك أيضا من لطائف الإمام البخاري رحمه الله أنه كما ذكر أول حديث فردا غير عزيز ولا مشهور في كتابه كذلك ذكر في آخر حديث أو في آخر كتاب آخر حديث أيضا فردا هو كلمتان للرحمن خفيفتان اللسان ثقيلتان بالميزان فلذلك كأنه رحمة الله عليه ورضي عنه آتانا الحكم بأن الخبر الواحد الواحد واحد من واحد إذا رواه ثقة عن ثقة فهو أمر شرعي ودليل شرعي يجب أن يقبل. نعم تجميهات الأول ما قال شيخ الإسلام ما ادعاه ابن السلام من عزة المتواتر وكذا ما ادعاه غيره من العدم ممنوع قالوا ابن حجر رحمه الله ما قال عليه الصلاة، قال المتواتر عزيز أي نادر جدا. كذلك قال بعضهم أن المتواتر معدوم، قال هذا القول ممنوع. الممنوع ما معنى ممنوع؟ يعني ممنوع القول به، لا يجوز أن يقال، مثل ما يقول ممنوع الدخول. لا، المنع هذا اصطلاح في أدب البحث والمناظرة. قالوا إذا قرر أحد شيئا فتقول هذا ممنوع، الممنوع أي منقوض هذا الكلام بدليل، ولا بد أن يكون سند المنع، وسند المنع يعني دليل المنع. هذه الصلاحات المنطقية. ودائما نقول لكم شيخنا محمد أمين الشنقيطي رحمه الله صاحب أبواب البيان درسنا عليه هذه المقدمات المنطقية، وكذلك هذا البحث المناظر، له كتاب بسط مسائل المنطق ومسائل أدب البحث المناظر تبسيطا لا تفصيلا بعد يوم الأخير. الإنسان إذا جلس وحده يقرأ ويطالع إن شاء الله يفهم أكثر مادة هذا الكتاب. فعليكم بهذا الكتاب، وإلى الآن هذا الكتاب يعني منذ ألف الشيخ من 40 سنة يدرس في الجامعات الإسلامية. فالمنع في الحقيقة هو نقض دليل من خصمه بدليل أقوى منه. أما إذا كان بدون دليل فهذا لا يسمى منع، إنما هذا اعتراض، لكنه الاعتراض قد يكون خاليا عن الدليل المقبول. المنع أن يكون بدليل مقبول منه، هو الذي يسمونه سند، سند المنع. سند المنع ما هو؟ قال ما ادعاه من عدم وجوده مطلقا ممنوع أي منقوض بدليل. والدليل ما هو سند المنع؟ لأن ذلك نشأ عن قلة الاطلاع على كثرة الطرق وأحوال الرجال وكفاتهم المقتضية لإبعاد العادة أن يتواتروا على الكذب أو يحصل منهم اتفاق. يقول هذا الكلام ناشئ عن عدم النظر في الطرق الكثيرة. لو رأى الإنسان الآن سبحان الله يعني أحاديث التي كنا نظن أنها قد يكون له لا يعدو إلا أن يكون خرجه 2-3 من أسباب الكتب الستة، ويوجد في تقليد العلماء طلبة الآن إسراف بمعنى الإسراف. الحديث الواحد قد يكون أخرجه 50 مصدرا كلهم من طريق واحد، مصدر واحد، قد يكون يدور الإسناد على واحد، وقد يكون له متابعات وشواهد قد يوصل إلى الشهرة في ظاهر النظر سبحان الله. وما ذلك إلا أنه الآن حيزت لكم كتب هذه كلها في هذه التي يسمونها الدسك، فيخرجون منها وبالفعل ويرجعون إلى الكتب فيجدون الحديث الواحد قد رآه رواه، ما كنا نعرف إلا أن يكون واحد أو 2 من الصحابة، قد رواه 10 من الصحابة، بعضها عن طريق بعيد بعضها عن طريق صحيح، عن كل صحابي 20-50-60 قد يكون اختلاف. الاختلاف الرواة في هذا خاصة في هذا الزمان يظهر أكثر، الاختلاف في كونه موقوفا ومرفوعا، الاختلاف في كونه المزيد في متصل الأسانيد، أو هو زاد أحد في الإسناد شيئا ليس الأصل فيه خالف الآخرين كالشذوذ والعلة تظهر. وهذا الكلام في الحقيقة الشيخ الألباني رحمه الله عليه كان يقول قبل 30 سنة منه أنه كان يقول الآن الحكم ردا على قول ابن الصلاح، فعله بعض الطلبه في مجلس في بيت الشيخ عمر محمد الكلاته رحمه الله عليه، فقال كلام ابن الصلاح الان قد يستدل على خلافه بهذه الكتب التي صورت الان. فلو رايت حديثا واحدا تجد في 10 مراجع ب10 طرق تجد المتابعات الشواهد لا جماعته ووضعت الصحابي ثم الرواة عنه ثم صحابيا آخر الرواة عنه، فقد يتفرع ويصل إلى ما يصل إلى زمن التدوين إلى 100 كتاب سبحان الله. وفي زمن الصحابة 2-3، في زمن التابعين تفرع إلى 20، وفي زمن أتباع التابعين إلى 50، وارد هذا بالذات. هذا كان يقول الشيخ الآن في الحقيقة هذا تصديقه، وتجد هذا حتى الذي تعتبر مسائل العلمية أيضا الآن إصرار كثير جدا في جمع الطرق، وهذا الإسلام مبارك من أكيد. كلما جمع الطرق الحديث يأتيك القوة أو يأتيك بيان العلل وغيرها وغيرها. فالحاصل الابن حجر يقول إن هذا الكلام الذي صدر عن بعض من المتواتر، أي كونه حديث وجود حديث يستحيل عادة تواتر رواته على الكذب، هذا معدوم. قال نشأ هذا القول عن قلة النظر في الطرق الروايات. قال من أحسن ما يقرر به كون المتواتر موجودا وجود كثرة في الأحاديث أن الكتب المشهورة المتداولة بأيدي أهل العلم شرقا وغربا المقصورة عندهم بصحة نسبتها إلى مؤلفيها إذا اجتمعت على إخراج حديث وتعددت طرقه تعدادا تحيل العادة تواطؤهم على الكذب أفاد العلم اليقين بصحته إلى قائله. حديث رواه النبي صلى الله عليه وسلم وأخذ عنه 10 صحابة، وكل صاحب من هؤلاء الصحابة تفرقوا في البلدان، وأخذ عنه الطلاب هؤلاء التلاميذ قطعا ما اجتمع واحد الحديث نفسه يرويه معاوية أخذه عنه أهل الشام، والثاني يرويه علي رضي الله عنه أخذه أهل الكوفة، الثالث أخذه أهل اليمن، الرابع أخذه إلى أهل جهة الجهات الأخرى خراسان وغيرها وغيرها. فيكون في الحقيقة اجتماع هؤلاء مستحيل، لو رأينا التاريخ اجتماع هؤلاء صار مستحيلا، ولما صار مستحيلا اجتماعهم فيدل على صدق الحصول. ايش هي
مسافر
الحين؟ مسافر الحين مطلوب
اصلي العشاء ولا ما
يجوز؟ تصلي الطواف الوداع؟ لا بس تصلي العشاء وتروح ان شاء الله، ما عليك شيء، ما يجب عليك هذا ان شاء الله، الله يبارك فيك. فيقول من اخر ما يقرر منكم مجرد موجودا وجود كثره من الاحاديث من الكتب المشهوره المتداوله بايدي اهل العلم شرقا وغربا، الان اذا كان في الكتب السته من عدد من طرق مختلفه، ثم في الكتب 10، ثم في الكتب 20 و50 و1000 هذه إذا كانت على الأقل فيها 50 طريقا يعطي معنى التواتر. وقال مثل ذلك في الكتب المشهورة الكثيرة. قلت قد ألفت بهذا النوع كتابا، أسيوتي يقول ألفت بهذا النوع كتابا لم أسبق إلى مثله، لم أسبق إلى مثله بالعقيدة له حق أن يقول، لكنه ينبغي أن يحتضر القائل لمثل هذا. الآن بعضهم يدعي ويقول هذا الموضوع، رأيت اليوم بعض الموضوعات فقال ادعى صاحب البحث، قال هذا البحث طرحه كثيرون لكن أنا أطرحه بطرح جديد لم يسبق مثله. ولما ينظر الإنسان في الداخل ما يجد شيء جديد فقد يدعي، لكن ينبغي أن يحتضر بقدر الآخرين، فيقول لا شك أن ناس سبقوا لكن والفضل المتقدم هذا مشهور، لكنه أنا جبت بعض الأشياء، هو لابد أن يكون أخذ منهم. والسيوطي عادته بالفعل، إذا وجدت مسارسا عند السيوطي فيكون هو جامعا مانعا كانه فيه، يعني لا تجد بعده إذا كان أحد في زمنه جمع ما قبله فيكون استفاد وحصر كل علم من سبق ويزيد ما شاء الله أن يزيد، كلما لأنه وجد دار الكتب المصرية وغيرها الكتب كانت مذاكرة، المكتبة كانت مذاكرة بالكتب، فكان يأخذ كتب الناس ثم يزيد عليه. فقوله لم أسبق إلى مثله، نحن نقول إلى مثله في الزيادات فقط، وإلا لابد أن يكون الأزهار سماه الأزهار المتنافرة وكذلك كتابه في الأحاديث الموضوع، تجد أجمع كتاب
لعلي
المسموع في الأحاديث الموضوع، تجد أجمع كتاب، وسبقه الذهبي وسبقه أيضا الجورقاني وجورقاني وغيره وغيره، لكنه يأخذ من سبق ويزيد ما شاء الله، فله حتى يقول أنه زاد وأفاد، لكن لم أسبق مثله كأنه وإني وإن كنت الأخيرة زمانه لآت بما لم تستطعه الأوائل. فقال يا عمي الأوائل أخذوا أو أوجدوا 29 حرفا، زيد ال 30 حرفا أنت يبنهروا بالعربية. نعم. ثم لخصوا بجزء التي سميته صف الأزهار، احتفظوا بها العدل كل تاريخ لمن أخرجها من الأئمة، وأوردت فيه أحاديث كثيرة، منها حديث الحوض من رواية 150 صحابيا، وحديث المثل على الخفين من رواية 70 صحابيا، وحديث رفع اليدين في الصلاة من رواية 52 حديثا. الظاهر يقصد رفع اليدين هذا في التكبيرة الأولى، التكبيرة الأولى يقصد، يعني النبي صلى الله عليه وسلم كان إذا قام للصلاة كبر ثم سكت هنيهة ثم قرأ إلى آخره مثل هذا. وحديث نصر الله ما أنزل مقالة من رواية نحل 30 صحابيا، وهذا الكتاب حديث استخرجه أو أخرج طرقه قول مزة الشيخ عباد عبد المحسن العباد حفظه الله في كتاب درسناه تخريج حديث نظر الله مرار أو كذب وانكذب علي متعمدا، أظن نظر الله أيضا خرج الشيخ في كتابين حديث نزل القرآن على 7 أعرف من رواية 27، وحديث من بنى لله مسجدا من الله وله بيتا في الجنة من رواية 20، وكذا حديث كل مسلم حرام، حديث بدا الإسلام غريبا، هذا حديث سؤال منكر ونكير يعني في القبر، وحديث كل ميسر لما خلق له، الحديث الذي قال فيما العمل يا رسول الله، أن إن الله خلق ناسا للجنة وخلق ناسا للعمل، وقال فيما العمل، قالوا يا رسول فيما العمل، من أول جنة ومن النار، فقال فيما العمل، قال عمله فكل ميسر لما خلق له، لأنه هو خلق ليس معناه أنه خلق لأنه يدخلهم، إنما على أعمالهم، لكنه حيث إنه علم وعلمه لما كان ولما يكون سواء، فكتب أن هؤلاء كتب مقادير الخلق أن هؤلاء من أهل النار وهؤلاء من أهل الجنة، لأجل أنهم يعملون أعمال أهل الجنة، اعملوا فكل ميسر لما خلق له، ولم يدخل أحد عمله الجنة في الحقيقة إذا كان مقابلا لنعم الله تعالى، لكن الله تعالى من رحمته جعل الميزان هو العمل، فقال فجعل النجاة في الدنيا والآخرة الذين آمنوا وعملوا الصالحات. وحديث المرء ما من أحب، وحديث إن أحدكم ليعمل بعمل أهل الجنة حتى إنه لم يبقى إلا شبر من فيعمل عمل أهل النار، وحديث بشر المشائين بالظلم إلى المساجد بالنور التام يوم القيامة، يقول كلها متواترة، هي في الحقيقة السيوطي حكم على هذه الروايات كلها متواترة، ومن شرط التواتر أن يكون الإسناد إذا كان إسناد ثبت بإسناد صحيح، أما إذا كان كله إسناد ضعيف ولو كان من 100 طريق لا يقوي الأمر شيئا، فهنا ذكر أحاديث كثيرة ربما لا تبلغ في الصحة المشهور لا تزيد على المشهور، وهو سماه متواترا لأجل أنه وجد عند الكثيرين ما خرجوا من طرق مختلفة، لكن هذه الطرق المختلفة هل كلها صحيحة؟ يحتاج إلى النظر وقدرته أدبه. كلها متواترة في أحاديث جمع أودعناها كتابا المذكور ولله الحمد. الثاني قد قسم أهل الحديث أهل الوصول المتواتر إلى لفظين، وأهل الوصول يعني وصول الحديث أو وصول الفقه. كلاهما هنا الظاهر يصرفون في هذا المعنى، وتعرفون أنه يفرق أنه أهل الفقه كذا قالوا وأهل الحديث قالوا كذا، ويبدو أنه يقصد الاثنين، لم يخصص أحد، لأن هذا الأصل عند الجميع. فيقول يقسمون إلى لفظي أي متواتر لفظي وهو ما تواتر لفظه. إذا كان الحديث من كذب علي متعمدا فليتبوأ مقعده من النار، هكذا جاء بطرق أو من طرق يستقيم عادة تواترهم الكذب بهذا اللفظ فهذا متواتر لفظي، وإلا من كذب علي فليلج النار، من كذب علي متعمدا فليدخل النار، قد يكون متواتر لكنه ليس بلفظ واحد انما بمعنى واحد والالفاظ تختلف. وما نريد هو ان ينقل جماعه يستحيل تواترهم الكذب وقائع مختلفه تشترك في امر يتواتر ذلك القدر المشترك. كما اذا نقل رجل عن حاتم مثلا انه اعطى جمله، وآخر أنه أعطى فرسا، وآخر أنه أعطى دينارا، وحلم جارا، حاكم الطائي الذي اشتهر أو تواتر لدى العرب والناس أنه كان أجود الناس، فقالوا حلم جارا، فيتواتر القدر المشترك بين أخبارهم هو الإعطاء، لأن وجوده مشترك في جميع هذه القضايا. قلت وذلك ليس كلهم قالوا آتى جمرا آتى جمرا آتى، لا، هذا آتى جمرا وجاء شخص آتاه فرس، جاء شخص آتاه 100 شاة، جاء شخص آتاه 1000 دينار 1000 درهم هكذا، فهذا كله تواتر عن جوده هكذا يريد يقول. قلت وذلك إذن يتأتى في الحديث ومنه ما تواتر لفظه كالأمثلة السابقة، ومنه ما تواتر معناه كأحاديث رفع اليدين في الدعاء. رفع اليدين في الدعاء تواتر عن النبي صلى الله عليه وسلم هكذا يقول. نعم، في مواضع خاصة وليس دائما، ليس دائما، ولذلك نجد في كلام أئمتنا رحمة الله عليهم كلاما متى يصح وأن يرفع الإنسان يده دائما ومتى لا يصح، فيجوز أن يرفع ويجوز أن يترك، لكن هذا بالإجمال جاء رفع اليدين لا شك فيه عن طرق كثيرة في باب الأدعية عن النبي صلى الله عليه وسلم. فقد روى عنه صلى الله عليه وسلم، روي عنه نحو 100 حديث فيه رفع يديه في الدعاء، وقد جمعتها في جزء. نعم، جزءه ايضا اذا رايت تجد فيه اشياء طرقا ضعيفه جدا سماه فض الوعاء في احاديث رفع يديه في الدعاء، وهو ليس كبيرا، مطلوب كتاب مع التحقيق الزياده والنقص لا يزيد على 50 صفحه، لكنها في قضايا مختلفة، فكل قضية منها لم تتواتر والقدر المشترك فيها وهو الرفع عند الدعاء تواتر باعتبار المجموع. إلى هنا انتهى معنا المشهور والمتواتر. ثم ذكر قال النوع 31 الغريب والعزيز. لماذا ذكر إلهما؟ كان ينبغي أن يجعلها 32 عزيزا، فالغريب قسم ونوع والعزيز قسم، لكنه تبع في ذلك، هناك الأئمة فرقوا، لكنه تبع في ذلك شرح تقريب النواوي، والنواوي أكد جمع الغريب والعزيز. إذا انفرد عن الزهري وشبهه ممن يجمع حديثه من الأئمة كقتادة، رجل بحديث سمي غريبا. إذا انفرد عن الزهري وشبهه رجل بحديث سمي غريبا، قد يكون قبل الزهري رواه عدة أشخاص، وبعد الزهري رواه هذا الرجل، وعن الرجل رواه 20، لكن ما دام قد تفرد في حلقة أو في طبقة من الطبقات فصار غريبا. فإن انفرد عنهم 2 أو 3 سمي عزيزا، أو ثلاثة، هذا في الحقيقة بخلف كانه إذا انفرد عنهم اثنان صمى عزيزا، ولو كان في طبقة من الطبقات فقد انفراد، والباقي الطبقات قبل وبعد يكون قد رواه أكثر من اثنين أو ثلاثة أو عشرة، لكن ما هؤلاء العشرة لم تجري ولم تدر الرواية إلا عن اثنين فيسمى عزيزا، أما ثلاثة فثلاثة وما فوق يسمونه ماذا؟ مشهور، هذا هو المشهور. فإن رواه عنهم جماعة سمي مشهورا بوقارة الصلاة أخذ من كلام ابن منده، وأما شيخ الإسلام أي ابن حجر وغيره فإنه مخصص ثلاثة فما فوقها بالمشهور، والاثنين بالعزيز لعزته بمجيئه من طريق أخرى أو لقلة وجوده. قال يعني سمي عزيزا لماذا؟ لأنه عز وقوي بمجيئه من طريقين، وسمي غريبا لأنه غريب فرد، أو سمي عزيزا لأن العزيز معنى النادر، رواية الاثنين يكون نادرا هكذا يقول، فيقول إذا كان معنى النادر لأجل أن رواية الاثنين 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 فهذا يمكن أن يقال أنه نادر، لكن على الاصطلاح العام لو كان من الطرفين في زمن الطرف الصحابة وفي طرف المسند وناس كثيرون يرون، لكن دار الإسناد على واحد منهم في الوسط، يعني ما جرت الرواية في البلدان إلا عن طريق راوي واحد، كلما جاء إذا كان رواة اليمن فجاءوا ووجدوا أنه أخذوا من هذا الشيء، إذا كان رواة من الكوفة أيضا أخذوا عن هذا الشخص، إذا كان رواق على الشام أخذوا عن هذا الشخص نفسه، فهذا يسمى غريبا ولو كان من الطرفين 20-20 فهذا يسمى، لأن وقال ابن حجر القليل يغلب التسمية على الكثير، لا يقال في الطرفين 20-20 لماذا يسمونه متواتر أو مشهور، لا ما دام في طبقة من الطبقات صار منفردا فيسمى غريبا، في طبقة من الطبقات صاروا اثنين فقط بعثنا لم نجد الا اثنين صار عزيزا، وكان بعض مشايخنا يشبه ولعلي ذكرت لكم في بعض المناسبات اسناد الحديث يشبه بسلسلة الحديد، كيف ذلك؟ سلسلة الحديث او اسناد سلسلة اسناد الحديث مشبه بسلسلة الحديد، فإذا كان الحديد حلقات السلسلة كلها قوية من فيها 20 حلقة، 9 حلقة من الأول قوي وتسع حلقة من أو 10 حلقة من آخر قوي متين غليظ، واحد منها ضعيف فصار الإسناد ضعيفا، لأنه إذا كان حلقة واحدة ضعيفا فإذا جره الإنسان بقوة فينفصل، فكذلك يقول إذا كان حلقة قوية أو حلقتان صاروا إسنادان أو سلسلتان صار مثل سلسلة الإسناد يكون يقوى بعضهم مع بعض جعلناه، فكان يشبه يقول سلسلته إسناد الحديث ورواة الحديث يشبه بسلسلة الحديث قوة وضعفا، فهنا أيضا فيسمى عزيزا ولو انفرد واحد أي اثنان في طبقة من الطبقات، يسمى عزيزا ولو في طبقة واحدة غريبا ولو انفرد واحد في طبقة من الطبقات. قال شيخ الإسلام وقد ادعى ابن حبان أن رواية اثنين عن اثنين لا توجد أصلا، إن كان هذا ليس له وجود مطلق، رواية اثنين رواية واحد عن واحد رواية ثلاثة رواية خمسة عن خمسة هذا موجود، لكن اثنين عن اثنين هذا لا يوجد. فإن أراد ابن حجر يقول فإن أراد أيه ابن حبان بقوله هذا اثنين فقط في جميع طبقات الإسناد، اثنين من الصحابة ثم اثنين من التابعين ثم اثنين من أتباع التابعين من أتباع التابعين حتى يصل إلى اثنين البخاري ومسلم مثلا بس، فهذا إذا كان يعني بيه هذا يسلم له، من الممكن أن لا يوجد بهذا الدقة. أما سورة العزيز التي جوزها هو فموجودة أو التي جوزها العلماء فموجودة، بأن لا يرويه أقل من اثنين أن أقل من اثنين، ولا مانع أن يكون يزيد، لكن لا يهو أقل من اثنين أن أقل من اثنين. فقد يكون في بعض الطبقات بعد اثنين 20 واحد أخذوا 10 من هذا وعشرة من هذا، فهذه الصورة موجودة كثيرة. يقول مثال ما رواه الشيخان من حديث أنس والبخاري من حديث أبي هريرة أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: لا يؤمن أحدكم حتى أكون أحب إليه من والدي وولدي والناس أجمعين. إذا أردت أن تصدق تعريف العزيز المعروف، فهنا وجدنا حديث أنس من الصحابة، كذلك أبو هريرة، اثنان رواية عن النبي صلى الله عليه وسلم، ورواه عن أنس قتادة وعبد العزيز ابن سهيل، ورواه عن قتادة شعبة وسعيد، ورواه عن عبد العزيز إسماعيل بن علي سعيد، ورواه عن سعيد الظاهر عبد العزيز إسماعيل بن علي وعبد الوارث، ورواه عن كل جماعة، يعني زادوا بعد ذلك. فهذه الصورة موجودة عندنا سورة العزيز. أما يكون لا يزيد ولا ينقص في جميع الطبقات، صحابي اثنان، السابع اثنان، ثم الأتباع السابع اثنان اثنان اثنان، إلى أنه لم يروي إلا البخاري مسلم، لم يروي إلا الترمذي وأبو داود، فهذا بالفعل قد لا يكون له وجود. ويدخل في الغريب من فرد راوي بروايته فلم يرويه غيره، كما تقدم ذكره في قسم الافراد او بزياده في متن الحديث. هنا الغريب والفرد لفظان او كلمتان مطلقان على معنيين مختلفين. فاذا قال هذا حديث فرد معناه قد يكون بمعنى الغريب، هذا حديث غريب يعني لم يروه الا فلان، لكن قد يكون بالتقييد فيقول هذا من افراد فلان، هذا من افراد فلان من هذا الطريق فقط، تفرد عن مالك فلان فقط، لكن عن غير مالك ربما تكون الروايه مشهوره. فهنا ياتون ويشددون ويقولون عن مالك يرقون بلفظ اخر حشره، هذا تفرد بلفظ زيادة لفظ فيكون الشذوذ. فالأفراد فالفرد قد يصد، الشاذ يكون لأجل تفرده، وأما الغريب بالتعريف المعروف فليس بلازم أن يكون ضعيفا، لكن التفرد إذا قال تفرد فلان عن فلان وخالف فهنا يأتي الشذوذ. أما إذا كان تفرد فقط واحد عن واحد فالتفرد لا يكون صرفا للباطل. مثالهما مثال الغريب والعزيز كما يقول، او مثال زيادة المدر والاسناد للغريب، حديث رواه الطبراني بن كبير من رواية عبد العزيز بن محمد الدراوردي ومن رواية عباد بن منصور فرقهما. فرقهما ما معنى؟ يعني روى في اسنادين مختلفين، ويجوز لنا النجمة فنقول رواه الطبراني عن عبد العزيز من رواية عبد العزيز الدراوردي وعلى عباد بن منصور كلاهما الحساب، أنت جمعت، لكن هو جعل لكل إسنادا منفصلا مفرقا. كلاهما عن هشام بن عروة عن أبيه عن عائشة في حديث أم زرع، ففيه غرابة المتن حيث جعلاه عن هشام بن عروة عن أبيه عن عائشة. حديث أم زرع من الأحاديث المشهورة المعروفة بصحيح البخاري، أن اجتمعت كم نسوة؟ 19 عشرة نسوة، هذا هو 10 نسوة اجتمعت، فكانت كل واحدة ذكرت من مزايا زوجها أو من مقابح زوجها، فكانت أم زرع أحسنهن وصفا لزوجها في كل شيء، يعني أنه أناس أذني، يعني ملأ أذني بما يتحرك دائما يعني بالحلو، كذلك أغدق علي بالمال وكفاني ما لا يكسوه الآخرون، فبدأت يعني إثراء كبيرا جدا. فلما جاء النبي صلى الله عليه وسلم روت عائشة للنبي صلى الله عليه وسلم هذه الرواية وقالت جاءت نسوة وقالوا كذا وكذا، فقال النبي صلى الله عليه وسلم كنت لك كأبي زرع لأمي زرع، يعني أنا أيضا وأبخل عليك بشيء مما يقدرني الله تبارك وتعالى. هذه قصة مشهورة من موجودة في صحيح البخاري، والمحفوظ ما رواه عيسى بن يونس عن هشام عن أخيه عبد الله بن عروة عن عروة عن عائشة، هكذا أخرجه الشيخان، لكن جعلوه غريبا من حديث هشام بن عروة، يعني لم يروي عن هشام بن عروة أو أزيد كلاهما عن هشام بن عروة، يعني لم يروي عن عائشة إلا هشام بن عروة في حديث غريب. والصحيح أنه من حديث عبد الله بن عروة وليس من حديث هشام بن عروة، يعني هشام الأكثرون رووا هذه الرواية عن عبد الله بن عروة أخي هشام عن عائشة رضي الله عنها، وهنا هشام بن عروة عن أبيه رواية هشام غريبة، يعني كأن هذا حديث بعد تفرد، الذي روى عن هشام تفرد عن الأكثرين، فالمحفوظ رواية عبد الله بن عروة عن أبي عروة عن عائشة، لا هشام بن عروة عن أبي عن عائشة، فهذا غريب، والغريب قد يكون صحيحا إذا لم يخالف، وقد يكون شاذا مع ثقة رجالي، وقد يكون ضعيفا باصطلاح بعض العلماء، كما نقل عن الترمذي قال إذا قال هذا حديث غريب فيعني أنه غريب. الحاصل أن غربته يجامع الشذوذ أيضا هنا، لكن أنه غريب تفرد به هشام، والصحيح ليس عن هشام عن عروة إنما هو عبد الله عن عروة. وقد روى مسلم أيضا من رواية سعيد بن سلمة بن أبي الحصام عن هشام، ولا يدخل فيه أفراد البلدان التي تقدمت في نوع الأفراد، إن لا يدخل في باب الغريب أفراد البلدان، فإذا قلت تفرد به أهل الكوفة، تفرد به أهل مكة، تفرد به أهل المدينة، فليس معنى أن يكون واحد منهم روى، قد يكون أهل المدينة 20 روى، فكما يقال هذا حديث أهل المدينة، ولذلك تجد مسند الشاميين ومسند الكوفيين ومسند كذا، يعني لم يرويه عن الصحابة غير الشاميين، فقد يخرج من الشام ثم يدخل في الشام، يعني يأتي الحديث يدور الإسناد ذهب هنا هناك، كلما بحثت تجد أنه خرج من الشام، ولذلك يكون مخرج الحديث أو مدار الحديث على أهل الشام، فقد يكون 10 يوم، فقل تفرد به أهل الحجاز أو أهل المدينة ليس معناه واحد من الرواة، إنما 20 واحد لكن يختص به كأنك تقول، ولذلك يقول لا يدخل فيه أفراد البلدان التي تقدمت في نوعي الأفراد، وينقسم أي الغريب إلى سفيه كأفراد السفيه وإلى غيره غير السفيه وهو الغالب على الغرائب، يعني كان يقول إذا تفرد أحد خاصة عن شيوخ المشهورين فقد يكون ضعيفا، إلا أن الثقة وأي ثقة لا يتفرد، هذا معروف من كلام العلماء تقبل، يقول مثل هذا لا يقبل تفرده، وأما فلان فيقبل تفرده لأنه كان من خواصي من الرواة. قال أحمد بن حنبل لا تكتب هذه الأحاديث الغرائب فإنها مناكير وعامتها للضعفاء، هي بالحقيقة لا تكتب حينما يأمر الأئمة رحمة الله عليهم، فمعناه لا تكتبوه للرواية، أما للجمع والتخميش فما كانوا يتركونها، كبار الأئمة أحمد وغيرهم يكتبون حتى يعرفوا أن هذا ضعيف، لا يأتي أحد ويركب فيه إسناد صحيح ويقول هذا إسناد صحيح، قالوا ابن معين كان يكذب فلانا، قالوا تكذبه وتكتب حديثه، قال نعم حتى أعرف حديثه حتى لا يأتي أحد فيدلس وينفس ويخفف علي، نعم. وقال بالمخالفة الرزاق قال مالك شر العلم الغريب وخير العلم الظاهر الذي قد رواه الناس، نعم واحد إذا تفرد يدخل 100 شك، لكنه خاصة إذا كان المجلس واعد والشيخ لا يجلس إلا في وقت معين والناس كلهم يجلسون، خرج واحد بكلام غريب منسوبا إلى الشيخ فإذا صيغ التلاميذ يقول ما سمعنا بهذا في الملة الآخرة، إن هذا إلا اختلاف، فقد يتهم هو. ولذلك يقولون أنه تفرد به فلان والمتهم به فلان. متى يأتي الاتهام؟ الاتهام بالكذب والتكذيب، هذا كلاهما درجات في درجات الجهل الرواة. إذا كان خالص وهناك الشخص روى ومعه تلاميذ كثيرين لكنه من بين التلاميذ لم يأتي إلا رواية هو واحد وأتى بشيء مخالف غريب، فهنا يقولون هذا موضوع والمتهم به فلان لأنه هو الذي تفرد. لكن إذا كان سقطا معروفا بالاسم والحفظة تفرد، ما ذلك يضعفون حديث رسول الشاذ لا يجعلونه موضوعا. نعم يفرق بين هذا. قال ابن المبارك قال عبد الرزاق كنا نرى أن غريب الحديث خير فإذا هو شر. غريب الحديث أي الحديث الغريب، يعني لا يعني يشتبه عليك بغريب الحديث أي معرفة المعاني الغريبة التي لا يعرفها أكثر الناس، وهذا باب خاص وتاريخ خاص وفن خاص. كتب غريب الحديث أناس مثل ما في حديث أم زرع قال أناس آذاني، ما معنى أناس؟ نوس بمعنى حركة، أناس آذاني كانت بأنه قد لبسها بالحلي. فما معنى أناس؟ إذا ذهبت إلى الكتب التي كتبت في الغريب فتوفرك غريب الحديث آخر. الحديث الغريب هو الذي يقصد عبد الرزاق. كنا نرى أن غريب الحديث أي الغريب من الحديث هو الذي تفرد به آدم الرواة خير فإذا هو شر. قال ابن المبارك العلم الذي يجيئك من ها هنا وها هنا يعني المشهور رواه البياض. أما إذا كان واحد مغمور يأتي بحديث غير مشهور فهذا يكون فيه شبهة الصدق. وروي عن الزهري قال حدثت علي بن الحسن بحديث فلما فرغت قال أحسنت بارك الله فيك هكذا حدثنا، قلت ما أراني إلا حدثتك بحديث أنت أعلم به مني. قال لا تقل ذلك، فليس من العلم ما لا يعرف، إنما العلم ما عرف وتواطأت عليه الألسن. كل هذه الأقوال بمعنى أنه الغريب يكون فيه مغبة الضعف، أما إذا كان انتشر بين الناس وأكثر الناس رواسه فهو الذي لا يخافه ضعفه. وروى ابن عدينا نبي يوسف قال من طلب الدين بالكلام فزندق، ومن طلب غريب الحديث كذب، يعني الأحاديث الغريبة. وهذا الكلام له أو قوله هذا له سند من قول النبي صلى الله عليه وسلم حدث الناس بما يعرفون، أتريدون أن يكذب الله ورسوله؟ يأتي أن يقول أنا كيف أنت رويت والناس ما يرون هذا وشيخكم كلكم واحد، فهنا حدث الناس بما يعرفون. ولذلك قال من طلب غريب الحديث كذب أو كذب نسب إلى الكذب، ومن طلب المال بالكيمياء أفلس. هذا قال عن أبي يوسف، من هو أبو يوسف؟ يقصد به صاحب أبي حنيفة رحمه الله، اسمه يعقوب ابن إبراهيم أبو يوسف مثل ما كان يعقوب النبي أبا يوسف. من طلب الدين بالكلام، ماذا يقصد بالكلام هنا؟ هو بالحقيقة كلام الفلاسفة التي أدخلت من ترجمة كلام آل يونان في العقيدة وغيرها، فبذلك تزلق غير واحد وبدأ يبكي في آخر حياته لما كان يرد الأحاديث الشرعية بالظن والتخمين ويقول هذا لا يدخل في القياس، فاعتمدوا على العقل والأقلانيين. الآن سموا أقلانيين، أولئك كانوا متعقلين أو أقلانيين كانوا يسمون الحسن والقبح العقلي، وكلما يستحسنهم العقل فهو حسن، وكلما يستقبلوا فأشياء كثيرة يستخرجوا وأدخلوا في الدين ما ليس من الدين. إلى هذا يشير رحمة الله عليه. وينقسم أيضا إلى غريب متنا وإسنادا كما لو انفرد بمتنه راوي واحد، وإلى غريب إسنادا لا متنا كحديث معروف روى متنه جماعة من الصحابة انفرد واحد بروايته عن صحابي آخر. وفي يقول الترمذي غريب من هذا الوجه، يعني لا نعرف هذا رواه أحد، لا نعرف إلا من هذا الوجه، لا نعرف من حديث أبي هريرة إلا من هذا الوجه، وإن كان الحديث من غير أبي هريرة مشهور جاء من وجوه وطرق كثيرة. ومن أمثلته كما قال ابن سيد الناس، ابن سيد الناس قال له كتاب أخذ منه هذا كأنه الله أعلم، يقول له شرح للترمذي وهو هل هو مطبوع، ذكر لنا المؤلف قال في الجزء الأول صفحة 311 له لكنه ما هو كامل الظاهر. نعم. حديث رواه عبد المجيد بن عبد العزيز بن ابي عواد عن مالك عن زيد بن اسلم عن عطاء بن يسار عن ابي سعيد الخدري عن النبي صلى الله عليه وسلم الاعمال بالنية هكذا. قال الخليل في الارشاد اخطا فيها في المجيد وهو غير محفوظ عن زيد بن اسلم بوجه، قال فهذا مما اخطا فيه اتفاق. فيكون خطا اتفاق قد تكون تسجل، وأي ثقة لا يخفي، ومن لا يخفي فهو كذاب كما قال غير واحد من الأئمة. فإذا يقول هنا هذا الحديث، وابن حجر رحمه الله تكلم على هذا الطريق قال هذا حديث فرد عن عمر رضي الله لم يرويه إلا القمة، ولم يأتي عن غير عمر رضي الله عنه. نعم جاء من طريق أبي سعيد فتكلم عليه ونقل قول العلماء وقال لم يصح إسناده إلى أبي سعيد الخدري. فإذا سلم لنا القول بأن حديث إن الأعمال بالنيات لم يروه من طريق صحيح إلا عمر رضي الله عنه، وعنه لم يروه إلا ألقمة، وعن ألقمة لم يروه إلا إبراهيم التيمي، وعن إبراهيم التيمي لم يروه إلا يحيى بن سعيد، وعن يحيى بن سعيد لم يروه إلا
سفيان.
انتشر بعد ابن سعيد رواه من اهل مكة سفيان والحميدي شيخه البخاري، ثم انتشر كما قالوا من ابراهيم التيمي. والحاصل انه يقول ان رواية ابي سعيد هذا لم يصح باسناد صحيح، اخطا فيه ابي المجيد بن ابي رواد، وهو وان كان وصف بانه ثقة الا انه حصل منه خطا، فلا يقال ان حديثها ليس غريبا بالعزيزة. قال ابن سيد الناس هذا اسناد غريب كله والمتن الصحيح. المتن الصحيح والحكم على الحديث قد ياتي بهذا النوع ايضا، الاسناد وصار هذا اسناد غريب والمتن الصحيح فقد رواه البخاري، يقال هذا. من حيث الصحه هل يجوز لك ان تقول هذا اسناد حسن لغيره ما دام قد تاباه او شاهده في رواية اخرى فيقال هذا اسناد حسن لغيره؟ لا، لا يقال الا اذا كان العلماء لم يعينوا خطا الرجل. التعليم العلم هكذا تقول، اذا قالوا انه اخطا في فلان معناه لا يتقوى، لا يتقوى. لكن اذا قالوا هو ضعيف الحفظ رواه روى هذا الحديث فيتقوى ذلك، لكن ماذا ولو كان كذبا بعدما نخلوا الروايه وحسروا وصبروا فقالوا اخطا في فلان فلا يتقوى ولا يقال انه حسن لغيره. والمتن صحيح كذلك، قد يكون الحديث ياتي من طريق ضعيف فيه جزءان فتقول هذا الحديث صحيح بجزءه الأول لأن له شاهدا متابعا لآخره، أما الجزء الثاني فلم نجد له فيبقى ضعيفا. وهذا التصحيح الجزئي والتحسين الجزئي أيضا يوجد في كلامه أئمتنا رحمة الله عليه. ولا يوجد حديث غريب مثلا فقط لا إسنادا إلا إذا اشتهر الفرد فرواه عن الفرد يتيعون صار غريبا مشهورا، يعني كان أولا هذا غريب مشهور معناه اولا كان غريبا ثم اشتهر. من الممكن ان تقول عكس ايضا، مشهور غريب كان اولا مشهورا ثم انقرض الذين يروى عنهم فوق ثلاثة ما مشت الرواية وما انتشرت الناس الا عن طريق شخص واحد كما